والمنهج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نتكلم اليوم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتف به من المعاني، وأيضا نحاول أن نصل بين هذا المعنى وبين ذكرى 25 يناير وما يعتزم البعض عمله في هذا اليوم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول وفي يوم الاثنين، وهذا باتفاق العلماء، ولكن في أي اثنين على أقوال لأهل العلم، والأمة هنا بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على النحو المعروف المعهود في 12 من شهر ربيع الأول. وبغض النظر كان 12 يوم السبت، يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، وكأن التوقيت والتحديد هو 12، وهذا هو الفيصل في الاحتفال، وبغض النظر عن اليوم الذي يتوافق فيه 12 كما ذكرت، هل هو السبت الأحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد إلا في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وانقضت قرون الخيرية دون احتفال بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم على النحو الذي نشاهده الآن، إقامة سرادقات ولربما كان نوع من الإنشاد، قصائد المديح، توسعة في اللحم والحلوى، تهنئة بهذا اليوم، كل سنة وأنتم طيبين، هذا يحدث تقريبا كل عام، وهذا لم يكن على عهد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، كانوا أحرص على الخير، كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من جاء بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه قرون خيرية ثلاثة انقضت دون احتفال على مثل هذا النحو بمولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. الدولة الفاطمية الباطنية هي التي أظهرت هذه الاحتفالات على مثل هذا النحو، توسعة في اللحم وفي الحلوى، وعرائس مولد ونحو ذلك توزع في هذا اليوم، وحلويات ونحو ذلك في مناسبة الإسراء والمعراج، الهجرة النبوية. وكانت الدولة الفاطمية التي أقامها العبيديون كما يقول العلماء ظاهرها الرفض وباطنها الكفر المحض. ونحن لما ننظر حنجد أن هذه المناسبات فعلا فرغت الدين من محتواه، بمعنى أن الناس صاروا وهم يحتفلون بالمولد النبوي وتوسع على مثل هذا النحو، ما الذي يفعلونه؟ تارك الصلاة ما زال تاركا لصلاة، المتبرجة التي تحتفل بالمولد النبوي وتظهر الفرحة والبهجة ما زالت متبرجة، الذي يصد عن سبيل الله ويرفض تطبيق شرع الله هو لم يتقدم قيد أنملة. ولذلك لا عجب أن الاستعمار والإنجليز أثناء استعمارهم لهذا البلد كانوا يحتفلون بالمولد النبوي، كذلك الإنجليز كانوا يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج، بالهجرة، والملك من كبر سنه أو سمع حكايات الماضي سيعلم أن الملك كان مثلا عندنا في الإسكندرية وفي منطقة راس التين كل مناسبة يجلس ويأتي بالشيخ المقرئ وتوزيع للشربات ونحو اجتماع ونحو ذلك، وينفض السامر أو السرادق أو المولد. ونعود سيرتنا الأولى، هل عدنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا؟ أبدا أبدا. ولذلك كما ذكرت يعني الغش والتدليس والتزييف يحتاج إلى نوع من الانتباه أن نفرز بين الغث وبين السمين، بين السنة والبدعة، وما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. بمعنى أن صرنا مثلا حتى في الأعياد كعيد الفطر والأضحى الناس ينامون طوال اليوم، لا سيارة تمر ولا واحد يظهر فرحة، بينما في عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية والكريسمس وشم نسيم ونحو ذلك نجد إظهار الفرحة والبهجة على أشدها. فما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. نحن بحاجة لالتزام حقيقي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نقرأ ما جاء في الكتاب والسنة قراءة صحيح، أن ننظر لترجمة الأفاضل لمعاني الإسلام والدين، هم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. كان ابن مسعود يصف الصحابة ويقول كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفة. ورب العزة جل وعلا وصف جيل الصحابة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالخيرية لا ينالها من جاء بعدهم إلا إن حذى حذوه، إلا إن اقتفى طريقهم وأثرهم. لا داعي للتغيير، لا داعي للتبديل. وأحيانا البعض يقول هذه محبة، المحبة تكمن في الاتباع الحقيقي لآثاره وسننه في شتى نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، أن نقيم حياتنا الخاصة والعامة وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية. يقول ربنا جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما يقول الحسن ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. البعض أحيانا يقول نحن أمة محمد، نحن على الإسلام والدين، أحسن المسيرة إلى الله، اختفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه، والذي بين الأمة أمر دينها وأكمل وأشرف مخلوق صلوات الله وسلامه عليه. زكى ربنا تبارك وتعالى لسانه، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكى بصره، قال ما زاغ البصر وما طغى. زكى معلمة، قال علمه شديد القوة. زكاه كله، قال وإنك لعلى خلق عظيم. هو أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه، بيده لواء الحمد آدم فمن بعده تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. هو أول من يدخل الجنة فيقول لها وخازنها بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، هو سيد ولد آدم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، مكارم ويعتشرف كبير وعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي دلنا على طريق الهدى، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وزجرنا ونهانا عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. للأسف الشديد انحصر مفهوم السنة في بعض المستحبات. إذا ما أطلقت كلمة السنة الناس لا يتصورون إلا مثلا السنة بعينها، لا يكاد الواحد يتجاوزه. لا، دي السنة مفهوم شامل للواجبات والمستحبات، ترك المكروهات والمحرمات. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من القرآن. فالسنة لا شأن مع القرآن لا يصح لنا أن نترك هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. فالشريعة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك بأحدهما ولم يتمسك بالآخر وفي الحقيقة لم يتمسك بشيء، لأن القرآن يأمرنا بمتابعة السنة. ولذلك لما أتت المرأة لابن مسعود رضوان الله عليه تقول: لا أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، قال لها: نعم. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. الواشمة من دق الصور كما نشاهد أحيانا في الأرياف وفي الصعيد، عرائس يدقونها مثلا سورة حصان، سورة طير، على الوجه أو على اليد أو على الذراع، هذا يطلق عليه وصف الوشم، منهي عنه. وكذلك النمص، إزالة شعر الحواجب أو الأخص من الحواجب لا يجوز للمرأة ولا حتى على جهة التزين لزوجها. فالحاصل المحبة الحقيقية كامنة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المخلوق أكثر متابعة كلما أثمرت شجرة المحبة في قلبه، وكلما كانت محبته لله محبة قوية كلما دل ذلك على حسن اتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والسوق، في البيع والشراء، في سياساته، في اقتصاده، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه. لنا أسوة حسنة وقدوة طيبة في نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فسلفنا الصالح كانوا أكثر محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استعادوا بالمتابعة عن الغش والتزييف والتدليس وشوية حلويات وتوسيع في اللحم والحلوى وسرادق يقام وإنشاد ومديح، ثم انفضل السرادق ونعود سيرتنا الأولى. هذا نوع من الغش، يعني يقال لصاحبي: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل حتى عندما يقتصر الاحتفال على كلمة طيبة تتعلق بسنة النبي، والله إذا كانت المسألة تتعلق بدعوة وبيان وتوضيح ونصيحة، فالنصيحة ما تقتصر على 12 من شهر ربيع الأول، لا، نصائح هذه مطلوبة مشروعة بالليل وبالنهار في شهر ربيع وفي شهر صفر وفي شهر رجب. وحتى تنتقل الروح إلى بارئها لابد من إبلاغ الحق إلى الخلق: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحيانا البعض بيصوم يوم الاثنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بيوم مولده هو والصحابة، فيقال له: كيف كان يحتفل؟ يقول: كان يصوم الاثنين، يوم الاثنين. طب وهل كان لو تعلقت المسألة بالصيام، هل ما تفعلونه اليوم هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من صيام؟ صوم يوم الاثنين. وحتى لو صمنا وكنا هذا هو الاحتفال، الصيام ما يقتصر على صيام الاثنين. صيام الاثنين والخميس أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، كما بين الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الصيام 3 أيام البيض من كل شهر عربي، 13 والرابع عشر والخامس عشر. الحاصل ان الصيام مشروع ولا يقتصر على صيام يوم الاثنين، بل حتى من اعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده فيصوم يوم الاثنين، صم يوم الاثنين، ولا داعي للسرادقات ولا داعي لصور الغش، لانها اشبه بنوع من خداع النفس. وكأن الإنسان لما احتفل على مثل هذا النحو وأقام السرادق ووسع على نفسي وعلى أولادي في اللحم والحلوى، يكون قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، والأمر ليس كذلك. نحتاج لوقفة صدق، وقفة مراجعة ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهب ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ونمرر هذا اليوم كسائر الأيام دون استحداث لشيء زائد. هذا هو الحكم. بمعنى من كان يأكل لحم كل يوم يأكل في هذا اليوم لا حرج، من كان يأكل الحلوى في غير ذلك من الأيام إن وجدها يأكله في هذا اليوم. أما إضافة شيء زائد إن يوم شم النسيم حنخرج للمتنزهات، يوم رأس السنة الميلادية حنكسر الزجاج وأدوات الصين في الشوارع ونحو ذلك، وحفلة ورقص وغناء وحفلة رأس السنة، لا كل ذلك لا يصح، كل ذلك لا يجوز. ونحن عندما نرفض الاحتفال على مثل هذا النحو المريب بالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج وبيوم الهجرة، نحن أشد رفضا لسائر الاحتفالات المبتدعة والمخترعة كشم النسيم وليلة رأس السنة الميلادية وأعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أهلها يلعبون في يومين سأل عن هذين اليومين، قالوا يوما كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فأعيادنا توقيفية عبارة عن عبادات نأخذها دون زيادة ودون نقصان، بمعنى لا يصح كلما تفتق في ذهن إنسان مثلا احتفال يعتبر عيدا للأمة، عيد الأم وعيد المعلم وعيد الطفل وعيد العالم العامل وعيد الشرطة وعيد وعيد وعيد، وكل يوم يصير عيدا على مثل هذا النحو واحتفالات كما ذكرنا، يعني هي أخرت الأمة في واقع أمرها ولم تقدمها. والصدق من جاء نحتاج للالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتاج لأن يصطلح كل فريق على حقه. الشرع أكمله ربنا تبارك وتعالى لنا، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما تشاهدون المسألة ليست استيرادا لا من دول الخليج ولا هي وهابية ولا هي تشدد ولا أبدا أبدا، هذه استقامة على شرع الله، نحق الحق ونبطل الباطل، ندور مع إسلامنا حيث دار، الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. الأيام هذه تأتي علينا وعبيق الذكريات كما ذكرنا، ولد الهدى فالكائنات ضياؤه. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر شهر ربيع الأول وفي يوم الاثنين منه، والأمة مدعوة لأن تعود الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان عندما يشاهد هذه المشاهد ونسمع عن الشباب وعمن وثورة 25 يناير والتوافد أو التنادي بالتوافد على ميدان التحرير، والبعض يقول هو ليس باحتفال، لا هو انتقام أو يعتبرونه انقلاب، انقلاب على الدكتور محمد مرسي على الحاكم وعلى الدستور وعلى الحكومة، سيخرجون أربع جماعات ويتوافدون على ميدان التحرير. بل نسمع يعني بالأمس كان في تحريق لمجمع المحاكم في الإسكندرية أو وقوف أمامه، يعني ساعات طوال على مثل هذا النحو، أو التنادي بالتخريب وإن الحالة لابد فيها من ثورة والثورة لابد وأن تكون يعني مستمرة. هذا كله يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة، وإلا فنستصعب عبيق الماضي. والمناسبة إن كان البعض يحتفل على مثل هذا النحو لا أقل من تذكر، لا أقل من وقفة اتعاظ واعتبار، نصطلح مع إسلامنا مع ديننا. هذه أمة مسلمة، هذه الأمة ورثت الإسلام، ولا بد وأن تقوم لله بحقه نصحا وبيانا، سواء كنا شبابا أو شيوخا، رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، نتعلم دين الله تبارك وتعالى حتى نحق الحق ونبطل الباطل، وإلا فالأمة بتمر بصور يعني كانت منهكة، تركة مثقلة، تركة مهلهلة. واليوم طبعا العداوة واضحة وبينة، لا أقول للحاكم والرئيس، لا أبدا، عداوة واضحة وبينة تجاه المشروع الإسلامي، تجاه تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. يعني وأنا قادم إلى هنا الأخ يتصل بي أحد المحامين، يقول لي في محطة مصر إعلانات مكتوب عليها الإخوان والسلفيين اقتلوهم حيث وجدتموهم، وأن هذه يعني أن هذا تقريبا ورد في كتاب البخاري، الإخوان والسلفيين اقتلوهم حيث وجدتموهم. ده لا أقول تحريض على القتل، هل هذا يجوز في دين الله تبارك وتعالى أن يتم التحريض؟ ده أنا قادم إلى هنا، وأنا قادم إلى هنا أسمع بمثل هذا الكلام، ولافتات تعلق على مثل هذا النحو. كل وسائل الإعلام أو الكثير من وسائل الإعلام يعني وكأنها تجيش الجيوش ليوم 25 حتى يحدث الاضطراب، وحتى تكون الثورة، ثورة على أي شيء، على أي، ولماذا؟ ما هو سببها؟ ما هو سببها؟ تحتاج حقيقة المسألة لوقفات كثيرة جدا حتى يصطلح كل فريق على حقه، وإلا فمن يتنادى بالخروج على مثل هذا النحو ويجيش الجيوش واستفز واستثير الأمة بهذه الكيفية، ما الغرض من وراء ذلك؟ ما الغرض؟ هل هو فعلا محب الوطني؟ يحب الاستقرار؟ هل هذا الفعل فعلا في مصلحة الوطن مثلا؟ أسئلة لابد أن يطرحها على نفسه، أو نطرحها نحن عليه، أو يطرحها كل عاقل، كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عندما نخرب البلد على مثل هذا النحو. وأنتم تعلمون يعني الأموال إن كانت سحبت من البنوك، تحويل الأموال لدولارات، مخططات، مخططات، يعني الأوضاع المستقرة لا تحتملها، فكيف بتركة مهلهلة على مثل هذا النحو؟ ولربما يعني الواحد في الجيش قد يفسد تدبيره، أحكام قضائية قد تسطر تستفز الشباب، أحكام براءة لرموز الفساد، ماذا نصنع؟ هؤلاء قضاء هم الذين حاكموا بهذه الأحكام، ماذا نصنع؟ حتى لو تواطؤوا مع رموز الفساد، حتى وإن كانوا يريدون إشعال البلد، ماذا نصنع؟ يعني شيء من العقل، شيء من العقل، شيء من الدين، شيء من الدين، وإلا فأن تهيج الثائرة على مثل هذا النحو وانتهز فرصة اليوم، ويوجد طبعا إغلاق لميدان التحرير منذ أيام طوال. طب المرور، المصالح، يعني كيف تستقر الأحوال على مثل هذا النحو؟ والأوضاع والله الحمد لما تحب أبدا استفزاز شاب مثلا أو واحد من الثوار سيخرج، لربما تركوا لهم الميدان على مثل وقوف أمام مبنى المحاكم، ما تعطيل لمصالح البشر، يعني ما الذي يقول ذلك؟ ما الغرض؟ ما هي المصلحة من وراء ذلك؟ المصلحة الحقيقية والمحبة الصادقة كامنة في اتباع شرع الله، هذا تشريع العليم الخبير الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أن ننهض بهذا البلد، أن نتعاون حتى يقوم من عثرته، حتى نرد الحقوق لأصحابها، وإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، إن كان شاب قد قتل وشاب قد جرح ورموز الفساد فعلوا وسووا. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما يفعله البعض من تخريب وإفساد يعني لابد من تسميته باسمه، وإلا فهذا انقلاب على العقل السوي، على معاني الفطرة المستقيمة. هذا يتصادم مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقلاب على الشرعية والشريعة، هذا حتى انقلاب على ما يسمونه بالديمقراطية واحترام الصندوق وإرادة الجماهير والاختيار الحر، وإلا فالجماهير والشعب قال كلمات بعد ذلك، يقولون الثوار يقولون مثلا، أو ميدان التحرير يقول، أو يأتي اثنان أو ثلاثة أو مئة أو مئتان مثلا، أو حتى ألف أو مئة ألف يقولون الشعب يريد مثلا، كيف ذلك؟ هل هذه هي الديمقراطية التي تعلموها ويبشرون الدنيا بها وبأنها وكأنها الجنة الموعودة على ظهر؟ انقلاب وانقضاض وتناقض مريب، تناقض حتى النخاع، بمعنى ما هي المنهجية، ما هي المرجعية التي نحاوركم على أساسها؟ ها هاتوا حتى شيء من العقل فيما تفعلونه، هذا تخريب للوطن. أنتم تقيمون بذلك دولة داخل الدولة، أنتم بذلك بمثابة قاض وجلاد ومتهم، هذا غير مقبول، غير مقبول والله. حتى لو القاضي في المحكمة ولا ناقت لنا ولا جمع في هذا الأمر أساء وحاكم بغير الحق في المسألة، ماذا نصنع؟ ما هذه تركة؟ نحن وأنتم تعلمون مواريث الشر والفساد، والبعض يقول تستيف للفساد حتى الطبقة العاشرة، مواريث تحتاج إلى روية، تحتاج إلى علاج. هل الطبيب مع المريض حتى لو كان المرض من جملة الأمراض المزمنة يأتي مثلا لعلبة المضاد الحيوي ويقول له خذ العلبة دفعة واحدة؟ أبدا والله، نحن ننشد شفاء، ولكن جرعة جرعة، كل 6 ساعات خذ كبسولة، خذ لا تتعدى إرشادات الطبيب. حتى تتعدى إرشادات الطبيب خطأ كبير جدا، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله إلا الهرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، انقضاض على الشرعية كما يقول على القانون والدستور، على القانون والدستور. أليست هذه همجية؟ نسمي الأشياء باسمها، نوع من الغوغائية، وبغض النظر عن من دعا لها سواء كان كبيرا أو صغيرا، إعلاميا أو غير إعلامي. يعني ما هو الحق مقبول من كل من جاء به عندما يخرب الوطن على مثل هذا النحو؟ وإلا فرئيس أتى بما سمونه الاستفتاء، دستور وضع أيضا بالطريقة المعهودة، حكومة جاءت بناء على ذلك، البعض يطالب بإلغاء ذلك كل. طب سموا لنا رجالكم، ما الذي سيكون حاكما لو أزلنا هذا الحاكم؟ ماذا سيصنع؟ يعني نقف وقفة هكذا نتحاور، ما الذي سيصنعه؟ ما الذي سيفعله؟ حكومة خلف الحكومة، لا ما تزول الحكومة وأتي غيرها، ما المانع؟ ولكن التركة مؤللة، يعني شيء من العقل شيء من البصيرة. الدستور، ما الذي سيضع الدستور؟ نقول فيه وفيه وفيه وفيه، وإن كان طبعا الكثرة بتشيد بالدستور، والأمة اختارت هذا الدستور. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ممكن أول حاجة؟
أي تفضل يا ست.
الأول أقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
اللهم
عايز أقول بفضل الله ما أجمل الكلام وما أصعب التنفيذ، ولو كل منا تخلى لتخلى الله عنا، ولتركنا لهم الساحة وحدهم وتلك سلبية. وما أجمل أن ندرس فقه الواقع الذي يشمل الزمان والمكان والحال، والمأخوذ من كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لنكون على علم بكل ما يدور حولنا في كل شيء. فهذا الدين متين عزيز، ولن يقوم إلا على أكتاف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، كل بما يستطيع وبإخلاص النية لله وحده لا شريك له. وأرى أننا في حاجة ماسة للتضرع والدعاء بإخلاص من الكل، وما نحن فيه من فوضى وعشوائية واضطراب حالة ولادة عسرة لعهد جديد. ندعو الله عز وجل أن يكون عهد خير ونور وبركة على الكل، مسلمين ومسيحيين بإذن الله، عهد من بطن الظلمات والجهل والفساد. ومهما علت أصواتهم فهم غثاء كغثاء السيل إلا من رحم ربي.
معنا اتصال تاني. السلام عليكم. الأخت شيماء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ سعيد؟
بخير والله،
جزاكم الله كل الخير.
وجزاكم ست.
لو سمحت لي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأولاني، أخت توفى عنها جوزها، وبعد ما مات وهو فوجئت ان هو كان متجوز عليها زوجة تانية، طلع لي ورث، ليهم ورث يعني، وهو كمان كان متدين ب 80,000 جنيه. دلوقتي الورثه عايزين ياخدوا الورث بتاعه من غير ما يسددوا الدين ويخلوا الدين دوت على الزوجه، هل ده يجوز؟ هل يجوز ان هو هم ياخدوا الورث من غير ما يسددوا الدين اللي على الراجل؟
هجاوبك حاضر، كملي ايه السؤال الثاني. طيب بالنسبه للي توفي عنها زوجه وله زوجه اخرى، اذا كان له اولاد بيكون لهم الثمن، الزوجتين هيختصموا ثمن التركه، ثمن التركه لو كان له ولد، لو كان له اولاد وللذكر مثل حظ الانثيين. يعني بنحتاج لمعرفه مين اللي مات عنهم، الرجل المتوفى له زوجتين، له أولاد، له كذا، له أم، له أب. لو له أم وأب، الأم لها السدس والأب له السدس. لو ما فيش أم ولا أب، يعني الزوجتين لهم ثمن التركة وبقية التركة للأولاد بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة أن إخواته ياخدوا 80,000، لا طبعا، بل التركة لا توزع قبل سداد الديون، ولأن سداد الديون قد يستغرق الأموال المتروكة عينية كانت أو مادية، فبنخرج الديون أولا. ودين الله أحق أن يقضى، ودين الله أحق أن يقضى. قد يكون عليه زكاة مال مثلا، حجة إسلام، فندفع لمن يحج عنه، بنسدد الديون أولا. هذه مسألة. ثم ديون البشر، وأيضا حنخرج إذا احتاج لمقبرة، لتغسيل، لتكفين، كل ذلك حنخرجه من التركة. إن كان له وصية في حدود الثلث حنخرج الوصية قبل توزيع أيضا التركة. الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وابن عباس يقول: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. بعد ذلك بنوزع التركة، الأشياء العينية والأشياء المادية، القليل والكثير بنجمعه ونوزعه. أما أن يجور إخواته على التركة هذا لا يحل، وخصوصا قبل سداد الديون، ده هذا لا يجوز، ده قد لا يكون لهم حق في المال. بمعنى أن المال له أولاد، يبقى الزوجتين هياخدوا التم وبقية التركة للأولاد، وإخواته ليس لهم شيء في هذه التركة. نعود للحديث وللكلام. أحيانا غوغائيات بتحدث عندما يستمر الشغب على مثل هذا النحو، والتحريق لأمة مستهدفة. التخريب هذا لا يفعله إلا عدو لا يدرك مصلحة نفسه فضلا عن مصلحة الأمة، يعني لابد من الأخذ على يده، وإلا فهذا فيه إضاعة للبلاد وللعباد، إضاعة. عندما نخرب الاقتصاد على مثل هذا النحو، رأس المال جبان. يعني أيضا بالأمس أسمع أن الحال نتيجة السماعات عن يوم 25 الاقتصاد ومعاني التجارة وكأنها متوقفة لمصلحة من؟ فالمصلحة الحقيقية، المحبة الحقيقية لهذا الوطن في دفع السفينة، سفينة الوطن. معانا اتصال. الأخت شيماء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش يا شيخ سعيد، أنا ما سألتش السؤال التاني.
طب اتفضل، ما انا قلت لك اسال السؤالين.
السؤال الثاني، ان عمتي بتبيع هدوم بالتقسيط، لما تيجي في مثلا حد عاوز يشتري منها بتاخده ويروح للمحل وهي ما تبقاش مالكه الحاجه، بعد ما تشتريها يختار الحاجه اللي هو عايزها فهي تدفع ثمنها وتديها للراجل ويبدا بعد كده التقسيط، هل ده ربا؟
لا يجوز.
بس هو ما بيحضرش، الشخص دوت ما بيحضرش وهي تدفع الفلوس للراجل.
لا، ده هذا لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، وأمر بحيازتها إلى الرحل. البيع بالتقسيط بيع جائز، والزيادة في نظير الأجل باتفاق العلماء لا بأس في البيع بالتقسيط. ولكن ماذا تصنع مثلا حتى لو ذهب للمحل من تريد شراء القماش أو الملابس، تحدد وتعين أنا أريد كذا أريد كذا، الثانية تشتري لها الملابس ولكن لا تبيعها في نفس المحل، لابد من نقلها للشارع للبيت. أما أن تباع في نفس المكان هذا هو الممنوع. والفارق بين الحلال والحرام شعرة في البيوعات، شعرة. قد يقول بعض: ما الفارق؟ ما كانت تبيعها لها في المحل وتنتهي، لا هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، وأمر بحيازاتها إلى الرحل. فنشتري السلعة ننقلها من المحل الذي اشتريناها منه، نسلمها لمن تريد شراءها في الشارع، في البيت، في محل آخر، هذا يكون مباحا حينئذ. نعود كما ذكرنا الشباب الثوري، يعني الذي لم يهدأ أو يريد تخريب البلد، ولا منطق ولا عقل ولا فطرة ولا شرع يؤيد ذلك، لا مبرر أبدا، وإلا فما البديل؟ هاتوا لنا البديل. وخصوصا أن الإسلاميين يعني أو من يطلق عليهم وصف الإسلاميين شاركوهم في هذه الثورة، أمناء ثورة وغير أمناء ثورة، كلهم كانوا موجودين في الثورة، الكل كان موجودا، الشعب كله قام بها، وبالتالي أن يحتكر هذا الأمر فصيل، ولما يحتكره يخرب البلد، لا طبعا، الغاية لا تبرر الوسيلة، حتى ولو كانت الغاية محمودة، الوسيلة إليها يجب أن تكون مشروعة، وإلا فنخرب البلد وبعد ذلك ماذا نصنع؟ نعيد بناءها طوبة طوبة مثلا، نفسد في مواجهة الإفساد؟ لا طبعا، هذا لا يجوز. يعني نريد وقفة نراجع فيها أنفسنا، إذا كان الرفض للمشروع الإسلامي ولتطبيق الشريعة وما يثار عن أخوانة الدولة ودولة المرشد ودولة كذا ودولة كذا، ما هو أنتم الآن يعني حتى عدة اعتبارات لابد من الوقوف معه، وإلا فأنتم كثوار نقول تقدمتم، كنتم شجعانا، كنتم أقوياء، جزاكم الله خيرا، بدأتم عملا صالحا، أجهزتم على النظام البائد الفاسد، جزاكم الله خيرا. يعني بعد ذلك وقفة، وإلا فأنتم يعني والناس شاركوكم وأتى الاستفتاء بناس يحكمون وبغض النظر، وفي إمارة المتغلب، والمتغلب قد يقهر الناس بسيفه وسلطانه، ولكن يقيم فيهم شرع الله، يقولون لو سمعنا وأطعنا لا يخرجون عليه حتى في المتغلب، فما بالكم بصناديق انتخابية وديمقراطيات واستفتاءات ونحو ذلك، وأتت الاستفتاء بحاكم بهيئة معينة نثور عليه نخرج عليه. أنتم اعتدتم أمور، منها أن الحزب يقولون الحزب الحاكم تترك له الفرصة في إقامة برامجه، أنتم تقولون لو أتى شيوعي، هذه إرادة الجماهير، هذا الاختيار الحر، أتى بشيوعي، أتى برأس مالي، أتى بكذا، بوفدي، بليبرالي هو الذي يحكم، وأنتم ترضخون وتقرون، فلماذا ترفضون واحدا إسلاميا يريد تطبيق الشريعة، وأيام الحكم عبارة عن أيام قلائل، لماذا تخرجون علي؟ ولما تخرجون علي بهذه الكيفية وتذهبون إلى ميدان التحرير وإلى الاتحادية ومجلس رئاسي وكلام كبير جدا، ألا تذكرون أنكم مهدتم بذلك الطريق لغيركم؟ بمعنى أن من تسمونهم بالإسلاميين أو غير الإسلاميين عرفوا هم كذلك الطريق لميدان التحرير، بمعنى سنرضى ونرضخ جدلا وعلى سبيل إنهاء الخصومة بواحد شيوعي أتى للحكم واستقر به الحال، وخصوصا وأنا أسمع أن البرازيل يعني حتى بعد الثورة أتى ثلاث رؤساء مثلا، وبعد ذلك ولم يستقروا الحكم أزالوهم، وأتى الثلاثة بالانتخاب وبعد ذلك أتى واحد واستقر الأمر، لا ده مشكلة، ده هذه مشكلة نحتاج إلى وقفة معها، وإلا فأنتم كما ذكرت مهدتم الطريق لغيركم، أتى حياة الناس يقفون حتى لو وصلتم أنتم إلى سدة الحكم، نجحتم، عملتم الانقلاب، أجهزتم على الحكم والحكومة والدستور، سيأتي الإسلاميون مثلا أو غيرهم ممن تعرفوا على طبيعة اللعبة وطبيعة الطريق، سيقفون لكم في ميدان التحرير هم كذلك، سيثرون عليكم. سيذهبون إلى قصر الاتحادية، سيعملون مجلسا رئاسيا. والله إن كنتم شجعان ففي الأمة ناس دخلت المعتقلات وتعرضت للسجون عبر سنوات عمرها، إن كنتم لا تهابون الموت ففي الأمة والله من لا يهاب الموت، وكل موت في سبيل الله أسمى أمانينا. إن كنتم أنتم الذين بدأتم فأنتم فتحتم الطريق، علمتم غيركم، وبالتالي سيقفون لهذا الذي تأتون به، للدستور الذي ستقيمون، للحكومة التي ستأتون بها، وينقلبون عليه. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تنام، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. العدل هذا عدل، ولا تستبعدون. وبالتالي أوقفوا النزيف، أوقفوا النزيف وقفة عقل، وقفة يصطلح كل فريق فيها على حقه، نرد الحقوق لأهلها. لا داعي لأن نغرق السفينة هتغرق بكل من فيها، لا داعي لإحراق الوطن على أو التهديد بمثل ذلك، هذا لا يفعله إلا عدو. وأدركوا أنه لو جاء كما ذكرت وفدي حيكون خلفه الوفديون، ليبرالي خلفه الليبراليون، فهذا ليس لغزا. حتى لو كان الحاكم إسلاميا كما تقولون وحيقف وراءه الإخوان وحيقف وراءه المرشد، وهذا ليس بفزورة أو لغز أو اكتشاف عصري. كنا في جلسة مع السيد عمرو موسى والسيد حمدين صباحي والسيد البدوي ومحمد سامي، كنا في جلسة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد يسري والمراكبي وأنا، كنا في الجلسة وطرحت المسائل وتكلمنا، وكان هذا من جملة ما ذكرت أنا تحديدا، أنكم عندما تقولون الدكتور محمد مرسي يقف وراءه الإخوان، هذا ليس لغزا، ليس لغزا حتى نثور عليه حتى ننقلب عليه. قلت لهم لو جاء محمد سامي رئيس حزب الكرامة أو حمدين صباحي هو الذي تولى إمرة البلاد، ما حنقول محمد سامي وحزب الكرامة يقف خلفه، دولة الكرامة، دولة كذا. المسألة أن البدهيات تصير وكأنها لغزا، واللغز المحير هذا يدفع لنوع من ثورة، وكل شوية أيام ثورة ومحاولة انقلاب. طبعا أنا لا أستبعد مثل ذلك، وإلا في المشروع غالي، يعني البعض يقول العروسة ثمنها غالي ولابد من دفع الثمن، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لا يمكن العبد حتى يبتلى. لما سئل الإمام الشافعي أيمكن العبد أم يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. فنحن والله الحمد يعني عارفين بطبيعة الطريق، وإنه لابد من مناوشات ولابد من محاولات من الشرق ومن الغرب. لما جلسنا حقيقة يعني طرحنا، وكانت مبادرة للم الشمل، للم الشمل، المبادرة للم الشمل لا يتصور فيها أننا سنجور مثلا على الرئيس أو على الإخوان، أو حتى نقبل التلويح بأن السلفيين أحسن من الإخوان، لا طبعا هذا غير مقبول كعرض وطرح. التقسيم على مثل هذا النحو وسياسات فارغ تسد، لست بالخبوة الخبوة يقدعني، هذا نرفضه. نحن نريد لم الشمل، بنجتمع مع الليبرالي مع كذا مع كذا، ليه رأب السطح حتى لا تغرق سفينة الوطن. فهل سنقبل انتقاص طائفة من أبناء هذه الأمة مثلا يحملون هم المشروع الإسلامي يريدون تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، أو سنتقدم عليهم مثلا؟ لا أبدا، نحن نريد لم الشمل، شمل الجميع، رأب الصدح. وبالتالي فالكلمات التي تقال إن الرئيس مرسي كذا، رئيس مرسي يريد تطبيق شرع الله جل وعلا، والله اجعلوه كسائر الحكام الذين قبلتموهم، الواحد تلو الآخر، الواحد وهو يفترق عنه يريد تطبيق شرع الله، ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. لم نضع التصرفات تحت الميكروسكوب بشر، والبشر يصيب ويخطئ، ولكن هذا هو منهجه، منهجه سليم وصحيح، يريد نهضة البلد، لا يأخذ راتبا، لا يسرق، ده هو لا يأخذ الراتب أصلا وأساسا، عنده مشروع إسلامي، إن أخطأ فمن الذي منا لا يخطئ، كلنا ذو خطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التوابون، عمره في الحكم شهور معدودة، شهور معدودة، أنتم تمرستم يعني مع فرعون تروي فرعون، هل حتى لو بدل خطأ نثور في كل مرة ونحرق سفينة الوطن على مثل هذا النحو؟ هذا لا يحل، هذا لا يجوز. لما جلسنا وكانت جلسة للم الشمل، للم الشمل التوحيد الكلمة، نحن في سفينة واحدة حقيقة، يعني المجتمعون ومنذ اللحظات الأولى يعني تم، لا أقول الإقرار أو الاتفاق، ببداهة شديدة الناس والله الحمد لربما في الدقائق الأولى قالوا وذكروا أنه لا، أن شرعية الرئيس مرسي وعدم الانقلاب عليه كانت مسألة مهمة جدا، أنهم لا يقبلون الخروج على الرئيس محمد مرسي لأنه تولى الحكم بطريقة اعتادتها الأوضاع، أتى عبر الصناديق، صناديق الانتخاب، انتخبوا 52% من الدول، كل الدول بنصف في المئة بيزيد المرشح الأول عن المرشح الثاني، وسيلة وصورة من الصور، فاختارت الأم، فقالوا لا نقبل الانقلاب عليه، جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمر الثاني ذكروا أن مرجعية الشريعة مسألة لا مساس بها، لا تحتمل النقاش ولا المجادلة، لأن الأمة أمة مسلمة وهذه هي شريعة ربنا تبارك وتعالى، وبالتالي أن تحتكم الأمة لشريعة ربها فهذا أيضا لا انقلاب عليه، ليس موضعا من مواضع النظر والكلام والأخذ والرد، فكان التسليم بهذه المسألة. المسألة الثالثة تكلموا على رفض العنف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نحتاج حقيقة لأن نسمع من بعض، لا أن نسمع عن بعض، ولقاء وكلام من شأنه أن يرد الكثير من الشبهات، وأن يرد على الكثير من مثير الشغب، مثير الفتنة، مثير الفتنة الذين يريدون إحراق البلد، فهؤلاء الذين اجتمعوا يرفضون العنف، يرفضون العنف، وبالتالي كل واحد يمارس العنف يراجع نفسه، قد يكون رئيس نفسه، كل واحد مع نفسه كيان مستقل، جزيرة مستقلة، كيان قائم بذاته، هل هذا يصلح؟ هل هذا يصلح؟ وخصوصا إذا من ساب في البلاد هكذا يخرب هنا ويحرق هناك، لا طبعا، يعني لابد من ردع، لابد من ردع واتفاق على الردع، وخصوصا إذا كانت سفينة ستغرق، هذا لا يجيز عاقل، وحتغرق بكل من فيها، فالأخذ على أيدي السفهاء مطلب شرعي. المسألة الرابعة تكلموا على مصلحة الوطن، أنهم يريدون فعلا مصلحة الوطن، هم يحبون هذا الوطن، فكانت المداخلات البسيطة من هنا ومن هناك، قلت لهم المصلحة والمحبة كامنة طبعا في تطبيق شرع الله، في العودة لكتاب الله، ولا كانت أشبه بالادعاء، المصلحة نكون أشبه بالدبة التي تقتل صاحبها، والكل يزعم، كلهم يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، نقول مصلحة الوطن ونطبق شيوعية، هذا أمريكا يعني دفعت المليارات في حرائق كاليفورنيا، في فيضان الميسيسيبي، في إعصار أندرو، لما ننحرف عن منهج الله ندمر سفينة الوطن. وذكر البعض أن الثقب في السفينة، قلت له الثقب في السفينة يساوي قبرا في قعر المحيط، يساوي قبرا في قعر المحيط، وثقب يحدثه فلان أو علان، ده ثقب، فما بالكم بمن يريد نزع الألواح من قعر السفينة. ما بالكم بذلك؟ يعني هل هذه سفينة ستسير وتنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام؟ شيء من العقل، شيء من الفطرة، شيء من البصيرة. الأمر الخامس الذي تكلموا فيه لا أقول أقر به، وإلا فلم يكن ابتزازا ولا محاورة صعبة، ولا بعد ساعات من اللقاء مثلا خرجنا بمثل هذا الكلام أو هذه النتيجة. البعض منهم تكلم حقيقة هالني أن الفرق بين التيار المدني والتيار الديني أن هذا مستورد من الغرب، لا نقط لنا ولا جمل، وإلا فليس عندنا حكما ثيوقراطيا مثلا. هذا كان في الغرب، أخذوا لما فصلوا الدين عن الدولة والكنيسة تحكمت وقالوا دعما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما بالنسبة لنا نحن كمسلمين الكل بيحتكم لشرع الله سواء كان حاكما أو محكوما. وذكرت أيضا فيما ذكرت إن حتى التعبير التيار مثلا الإسلامي أو الإسلاميين، الإسلاميين أنا أرفض، قلت لهم والله أنا عندي حرج من هذه التسمية، هل الإسلاميين معنى ذلك أن بقية الناس ليسوا بإسلاميين؟ نحن لم نكفر المجتمع، يعني كلنا ورث هذا الإسلام حتى وإن جئنا بعض معانيه، ولابد من تضافر الجهود. إن كنت أنا تعلمت مسألة فأنت تعلمت أخرى، أنا أطلقت لحياتي وهذه سنة ستوضع في الميزان، وأنت قد تكون بار، وأنا مثلا قد لا أكون عندي شيء من البر بالوالدين، وبالتالي فبر الوالدين الذي عندك سيوضع في الميزان، السنة التي عملتها ستوضع في الميزان، وربنا تبارك وتعالى لا تضيع عنده مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط اليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فنحن ونحن في هذه اللحظات المباركات يعني لابد وأن تتضافر الجهود، لابد وأن نحرص على طاعة ربنا، نصطلح مع ديننا. لما أصلح الراعي ما بينه وبين ربه أصلح له ما بين الذئب وبين الغنم، إذا كنا ننشد اقتصادا ونهضة ونموا وتطورا فعلينا أن نراعي السنن الشرعية والسنن الكونية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيها أهل طاعته ويهدى فيها أهل معصيته، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا واحد صفوفنا، واجعل بأسنا على عدوك وعدونا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء.